التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. مستمعينا الكرام، نبدأ الفترة بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين وتأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء عن أمله في أن يتولى العراق زمام السيطرة الأمنية على جميع المحافظات من القوات متعددة الجنسيات قبل انتهاء العام الحالي. ورد ذلك في سياق كلمة ألقاها بالنيابة عنه مستشار الأمن القومي موفق الربيعي في الحفل الذي أقيم في مدينة العمارة لمناسبة تسليم محافظة ميسان من القوات البريطانية إلى السيطرة العراقية.
اليوم نحتفل بإنجاز جديد للإرادة العراقية المتمثلة بنقل المسؤولية الأمنية للسلطات المدنية في محافظة ميسان. محافظة ميسان هي المحافظة الرابعة بعد محافظة المثنى وذي قار والنجف، وسوف تليها محافظات كردستان الثلاثة بعد شهر من الآن، بعد ذلك محافظة كربلاء وواسط، وهكذا سوف تتوالى المحافظات الواحدة تلو الأخرى، وإن شاء الله نصل إلى نهاية الشوط قبل نهاية هذا العام.
كما أكد المالكي في الكلمة التي ألقاها الربيعي نيابة عنه سعي الحكومة العراقية نحو خلق الظروف الموضوعية لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من البلاد قائلا:
ينبغي أن تتوفر الظروف الموضوعية لانتقال المسؤولية الأمنية. هذه الظروف هي إكمال تدريب وتسليح وتجهيز القوات المسلحة العراقية.
في بغداد قالت الشرطة العراقية إن عدد القتلى من تفجير سيارة ملغمة في منطقة الصدرية الأربعاء ارتفع إلى 118 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 139. وفي وقت سابق اليوم ذكرت الشرطة أن عدد القتلى من جراء انفجار سيارة ملغمة في مدينة الصدر ارتفع إلى 30 قتيلا، في حين أصيب 45 آخرون. وكان انفجار سيارة ملغمة أخرى في منطقة الكرادة أسفر عن مقتل 10 وإصابة 15 بجروح. نقل عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قوله الأربعاء إن مجلس الوزراء سيقدم مشروع قانون النفط والغاز الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل، وأضاف في تصريحات أدلى بها في دبي أن جميع التكتلات النيابية وافقت على محاولة إقرار مشروع القانون قبل نهاية شهر أيار المقبل. وقد أدلى الشهرستاني بتصريحاته فيما بدأ نحو 60 من النواب والخبراء العراقيين اجتماعا في دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد. في واشنطن أفاد تقرير إعلامي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأربعاء بأن المملكة العربية السعودية قررت شطب 80% من الديون العراقية المستحقة لها. وصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الأربعاء إلى إسرائيل قادما من مصر في إطار جولته الحالية على الشرق الأوسط، وصرح مسؤولون أمريكيون بأن غيتس سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس، وسيكون موضوع إعادة تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط الذي بحثه غيتس في عمان مع الملك عبد الله الثاني، ثم في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك على جدول أعمال المباحثات. وفي كلمة ألقاها في غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة أثناء زيارته القصيرة إلى العاصمة المصرية، حظ غيتس دول الشرق الأوسط على المساعدة في تحقيق الاستقرار في العراق، محذرا تلك الدول من أن الفوضى هناك ستضر المنطقة حتى قبل أن تضر الولايات المتحدة.
أيا كانت الاختلافات التي قد نشأت بيننا حول كيفية وصولنا إلى هذه النقطة في العراق، فإن تبعات أن تكون هناك دولة فاشلة في العراق وأن تكون هناك فوضى ستؤثر سلبا على الأمن والرخاء لكل دولة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
وزير الدفاع الأمريكي أكد أيضا أن الولايات المتحدة تشجع الدول العربية المجاورة للعراق على ممارسة نفوذها لإنهاء الهجمات التي يشنها مسلحون ولتخفيف النزاع الطائفي بحسب تعبيره. في القاهرة بدأ في مقر جامعة الدول العربية الأربعاء اجتماع لجنة وزارية مكونة من 13 من أعضاء الجامعة للبحث في تفعيل مبادرة السلام التي تعرض على إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 مقابل تطبيع العلاقات معها. قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء إن بلاده ستقطع يد كل معتد على حد تعبيره. من جهته قال وزير النفط الإيراني كاظم وزير هامانا إن بلاده وهي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم لا تريد تعطيل تدفقات الطاقة، لكنها ستستخدم كل الوسائل للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم. أعلن الأربعاء أن الأردن سوف يستضيف منتصف شهر أيار المقبل وللسنة الثالثة على التوالي مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل. أخيرا وفي مقديشو أسفر تجدد القتال بين القوات الإثيوبية والمتمردين الصوماليين الأربعاء عن سقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة العشرات بجروح بحسب ما أفاد سكان محليون، ونقل عن أحدهم وصفه الاشتباكات بأنها كانت شرسة مثل القتال الذي استمر 4 أيام في نهاية آذار الماضي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان وأهلا من جديد في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، نتابع من خلالها تطورات المرحلة الثانية من خطة فرض القانون في منطقة الكرخ وشارع حيفا، كما نتابع مراسيم تسلم القوات العراقية في محافظة ميسان للملف الأمني من القوات متعددة الجنسيات. وضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة تستمعون إلى قراءة جديدة في الصحف العراقية، بعدها نتابع تقريرا عن افتتاح مركز جديد لإعداد وتأهيل ضباط الشرطة في محافظة ذي قار، كما سنشارك أبناء طائفة اليزيدية احتفالاتهم برأس السنة اليزيدية الجديدة. ومن الحلة نتابع تقريرا عن المهرجان الثقافي الأول في محافظة بابل. سيدتي وسادتي، شهدت بعض أحياء بغداد التي كانت تعتبر من المناطق الساخنة حملة لرفع النفايات بعد أن قامت القوات العراقية بالتعاون مع القوات متعددة الجنسيات من تنظيفها من المسلحين. وقد أكد أمر قاطع الكرخ العقيد الركن بهاء نوري ياسين أن منطقة الكرخ تشهد حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من خطة فرض القانون مع نشر الفرق الخدمية لتوفير الخدمات وإعادة الحياة إلى منطقة الكرخ وأيضا في شارع حيفا. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
تسببت أعمال العنف التي شهدتها بغداد وسيطرة الجماعات المسلحة على بعض أحياء العاصمة قبل بدء خطة فرض القانون إلى تردي الأوضاع الأمنية والخدمية في تلك المناطق، واليوم شرعت قوات الأمن العراقية مدعومة بالمتعددة الجنسيات بتسهيل عمل الفرق الخدمية لإعادة الحياة إلى هذه الأحياء وخصوصا في منطقة الكرخ. وقد أكد أمر قاطع الكرخ المركز العقيد الركن بهاء نور ياسين خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر إنهم شرعوا بتوفير الجانب الخدمي في منطقة مسؤوليتهم والتي يقع شارع حيفا ضمنها.
نحن شرعنا قبل الغير بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة فرض القانون، وكما تعلمون أنه خطة فرض القانون هي ليست عمليات عسكرية فقط، وإنما تشمل الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الخدمي. نحن شرعنا بالجانب الخدمي قبل أيام قلائل لخدمة المواطن بعد أن أصبح المواطن يشعر بالأمان من خلال ممارسات الاعتيادية وإعادة الحياة إلى ما كانت عليه في هذه المنطقة العزيزة على العراقيين أجمع.
وأوضح العقيد الركن بهاء نوري وجود خطة لتطوير شارع حيفا علاوة على تنظيف هذا الشارع المهم والحيوي.
هناك خطة لتطوير شارع حيفا يشمل جزء جنوبي المحل 208 ومحل 210 محل 212 محل 216 محل 218. إضافة إلى هناك تعاون مع الأجهزة البلدية لرفع النفايات. أنتم تعلمون أن المنطقة تركت لفترة خلال العمليات الأخيرة، فهذه تتطلب جهد وجهد مو طبيعي، يعني جهد إضافي حتى ترجع المنطقة إلى ما كانت عليه.
في حين أكد رئيس المجلس البلدي لقاطع الكرخ عبد الستار الربيعي وجود تحسنا أمنيا ملحوظا طرا على منطقة شارع حيفا مما يتيح الآن توفير الخدمات، مشيرا إلى أن الشروع بإعادة إعمار المنطقة سيتم في نهاية شهر نيسان الجاري.
والله حقيقة بعد خطة فرض القانون أصبح قاطع الكرخ من المناطق الأمينة لساكنيه ولمرتاديه، لكن ما نقول أمين بمية بالمية إلا أنه نسبة الأمان قياسا إلى الفترة السابقة لا بشكل كبير جدا. وحاليا إحنا كنا نتحرك من شارع حيفا اللي هي المنطقة الأكثر سخونة في قاطع الكرخ.
كيف تصف الخدمات المقدمة هناك؟
لحد الآن جيدة، لكن نأمل أن تكون ممتازة. هسه تقريبا بدينا بخطة جديدة لتوفير الخدمات للمواطنين، إن شاء الله تتوضح صورتها بشكل جلي نهاية الشهر الرابع، فإن شاء الله راح تكون بالاتجاه الأفضل واللي اتجاه اللي يخدم المواطن.
ويذكر أن منطقة شارع حيفا تقع ضمن مسؤوليات اللواء الثاني للقوات المتعددة الجنسيات. وقد أكد قائد كتيبة المهام الخاصة المسؤول عن الإعمار في اللواء كينيث كراوفورد أكد شروعهم بالعشرات من المشاريع في منطقة الكرخ وشارع حيفا.
هناك الكثير من المشاريع التي نعمل عليها بالفترة الحالية، هناك أكثر من 72 مشروع. هذه المشاريع تقريبا جزء كبير من عدها بدأ العمل بيه، بحدود 30 مشروع تقريبا بدينا العمل بيه، ونعمل بإكمال البقية الباقية من هذه المشاريع. على سبيل المثال مدارس، عندنا مدرسة الشيماء، هذه المدرسة تم إنجازها في محل 218 في جانب الكرخ، وكذلك هناك مدرسة الشواكة لا زال العمل مستمر بيها، وكذلك إعدادية الكرخ بنين وبنات عمل مستمر، وهناك الكثير من المدارس. كذلك هناك أعمار رفع النفايات والأنقاض مستمر العمل بالفترة الحالية، وتم إزالة حوالي أكثر من 165 سيارة محروقة من جراء الانفجارات والأعمال اللي صارت بالمنطقة. هذا كل أعمال أنجزت وهناك أعمال في طور الإنجاز.
كراوفورد أكد أيضا رجوع الحياة بصورة طبيعية إلى هذه المناطق.
كل يوم نحن نشاهد بيوم عيوننا ما يجري في داخل هذه الأحياء وعمل الناس اليومي، وكثير من الناس رجعوا إلى محالهم التجارية وفتحت هذه المحال ويمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وهذا هو ما نصبوا إلى ترجع الحياة بشكل مثل ما كانت، بشكل اعتيادي مثل ما كانت في السابق وأفضل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في محافظة ميسان جرت يوم الأربعاء مراسيم تسلم القوات العراقية للملف الأمني من القوات البريطانية في احتفالية حضرها مستشار الأمن القومي الدكتور موفق الربيعي ممثلا عن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، وقائد القوات البريطانية جنوبي العراق الميجر جنرال جوناثان شو. كما أقيم استعراض عسكري لقوات الجيش والشرطة العراقية. المواطنون من ناحيتهم رحبوا بتسلم القوات العراقية للملف الأمني وعودة السيادة الوطنية. التفاصيل مع مازن وحيد.
جرت في مدينة العمارة مراسيم تسليم الملف الأمني للقوات الأمنية العراقية في محافظة ميسان من القوات البريطانية العاملة ضمن القوات المتعددة الجنسية، وسط حضور جانب كبير من الفعاليات السياسية والاجتماعية. مستشار الأمن القومي العراقي الدكتور موفق الربيعي، والذي أناب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، تمنى في كلمة له بالمناسبة أن تشهد نهاية العام الحالي تسلم العراقيين زمام المهام الأمنية في جميع المحافظات.
اليوم نحتفل بإنجاز جديد للإرادة العراقية المتمثلة بنقل المسؤولية الأمنية للسلطات المدنية في محافظة ميسان. محافظة ميسان هي المحافظة الرابعة بعد محافظة المثنى وذي قار والنجف، وسوف تليها محافظات كردستان الثلاثة بعد شهر من الآن، بعد ذلك محافظة كربلاء وواسط، وهكذا سوف تتوالى المحافظات الواحدة تلو الأخرى، وإن شاء الله نصل إلى نهاية الشوط قبل نهاية هذا العام. ينبغي أن تتوفر الظروف الموضوعية لانتقال المسؤولية الأمنية. هذه الظروف هي إكمال تدريب وتسليح وتجهيز القوات المسلحة العراقية.
وأشار قائد القوات البريطانية جنرال شو أن قواته ستقدم الدعم والإسناد للقوات العراقية دون التجاوز على واجبات الحكومة المحلية في المحافظة.
will continue to train and mentor the Iraqi security forces and to patrol Maysan's borders.
ستستمر قوات متعددة الجنسيات في تدريب وإرشاد قوات الأمن العراقية والقيام بالدوريات الحدودية ولن تتجاوز على واجبات حكومة محافظة ميسان وفي حالة وقوع أزمة في ميسان لا سمح الله سوف نحتفظ بالقدرة على التدخل ولكن فقط بتوجيه من حكومة العراق الديمقراطية.
وأكد محافظ ميسان عادل مهود الراضي أن استلام الملف الأمني يعد خطوة نحو الاستقلال والسيادة.
تسلم الملف الأمني والتوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين تعتبر خطوة كبيرة جدا وهامة جدا على طريق الاستقلال واستكمال السيادة بالطبع. هذه الخطوة يعني تفتح لنا الآفاق لمرحلة جديدة، المرحلة تتلخص بتحمل مسؤولياتنا جميعا في ميسان بكل فعاليات ميسان، مسؤولية الحفاظ على دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس، وهذه مرحلة جديدة يجب أن نكون على مستوى الحدث وعلى مستوى المسؤولية إن شاء الله. أنا واثق جدا من أن كل فعاليات ميسان، كل فعاليات شارع ميسان بأطيافه بأجهزته الرسمية وغير الرسمية هم على قدر المسؤولية إن شاء الله، وأنا واثق بأن هذا الإنجاز وهذه الثمرة هي حصيلة الجهود المضنية من الجميع بدون استثناء.
ورحبت الأوساط الشعبية في ميسان باستلام القوات العراقية للمهام الأمنية في المحافظة.
على عبد اللطيف، خلال هذا اليوم البهيج الذي أعلن فيه استلام الملف الأمني وهو حقيقة يدل على أنه المحافظة تتجه نحو الاتجاه الصحيح في تسلم السيادة الكاملة من القوات الأجنبية.
إسراء الدائحة سلوا حقلك، نبارك للشعب العراقي ولمحافظ ميسان بصورة خاصة هذا الإنجاز العظيم لهذا اليوم هو استلام الملف الأمني، ونحن وباسم نساء محافظ ميسان حريصين كل الحرص على استتباب الأمن في هذه المحافظة.
أشهد الكعبي، هذا الاستلام هو دليل على كفاءة تفوق الأجهزة الأمنية في المحافظة، وندعو الله العزيز القدير أن يوحد أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية لغرض مقاومة العنف والإرهاب.
هذا وجرى خلال الاحتفالية استعراض عسكري كبير شاركت فيه التشكيلات والقطاعات التابعة لقوات الجيش والشرطة في المحافظة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما الشعر ما سحره ما الخمر ما السكر ما
الشجر ما سحره ما الخمر ما السكر يندى على صدرك من عباسك الأنظر يندى على صدرك من عباسك الأنظر
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
بدلاء الوزراء الصدريون على طاولة المالكي، تحت هذا العنوان جاء الخبر الرئيس لصحيفة المدى التي تناولت خبر تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء نور المالكي لفحص وتقييم الأسماء المرشحة لتولي الوزارات الست التي كانت موكلة للتيار الصدري. ليؤكد عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي، يؤكد للصحيفة أن اللجنة بدأت عملها يوم الثلاثاء وتضم في عضويتها مستشاري رئيس الوزراء وعدد من أعضاء كتلة الائتلاف. وفي الوقت الذي لم يكشف عن أسماء المرشحين للحقائب الشاغرة، إلا أن صحيفة المدى تقول وبحسب البياتي فإن رئيس الوزراء أوكل وزارة الصحة لوزير الدولة للشؤون الخارجية رافع العيساوي ووزارة الزراعة لوزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم، فيما أوكلت وزارة النقل لوزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني لوزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل ووزارة الدولة لشؤون المحافظات لوزير الدولة حسن الساري. أما وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر فقد أوكلت إليه وزارة السياحة والآثار. ونستمر مع عناوين المدى. انطلاق فعاليات مؤتمر جنيف حول اللاجئين العراقيين. وفي حوار مع جريدة الرأي الأردنية بارزاني يقول طلبنا من السعودية والأردن إبلاغ إيران رفضنا التدخل في الشأن العراقي. هذا وإلى صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية لتعرض ما نفته مصادر قضائية مطلعة بحسب وصف الصحيفة من صدور مذكرة تطالب برفع الحصانة عن النائب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية. وتضيف الصحيفة بأن قال الناطق باسم الجبهة سليم عبدالله الجبوري إن الملف المتعلق بتوجيه التهم إلى الدليمي لم يسلم إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، وهو أمر يخالف ما ذكره النائب بهاء العرجي من أنه تسلم الملف الذي ما يزال موجودا لدى رئاسة البرلمان، ومشيرا إلى أنه اطلع على الملف لدى هيئة الرئاسة. وأوضح الجبوري للصحيفة أيضا أن الاتهامات لا تتعلق بشخص الدليمي وإنما بأحد أفراد حمايته وأحد أبنائه، وبحسب ما نشر في الزمان. وفي جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، السيستاني يجدد تحريم دماء المسلمين ويدعو إلى الوحدة وإلغاء الميليشيات. استعداد ألماني صيني وفرنسي لدعم العملية السياسية والاقتصادية في العراق. القاعدة تعلن قتل 20 شرطيا نفت الداخلية اختطافهم، ورفع جزئي لحظر دخول المركبات إلى كربلاء. هذا وفي افتتاحية صحيفة الدستور وتحت عنوان شجاعة لا بد منها، يقول باسم الشيخ: أخيرا قطع أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان الشك باليقين وأعلن انسحابهم من الحكومة، مخولين وعلى لسان السيد مقتدى الصدر رئيس الوزراء صلاحية اختيار البدلاء لوزراء التيار الصدري في الحكومة بآخرين من ذوي الكفاءات ممن يجد فيه المقدرة على تسلم مهام الوزارات الست المشمولة بالتعديل الوزاري المرتقب منذ فترة. وبهذا القرار والكلام للكاتب يكون الصدريون قد رموا بالكرة في مرمى المالكي الذي كانت له تحفظات على بعض المرشحين من التيار نفسه من الذين عدهم أقل كفاءة من الوزراء الحاليين. ويخلص باسم الشيخ إلى القول: هذه الشجاعة التي تحلى بها الصدريون في الساحة السياسية تتطلب من الآخرين موقفا لا يقل عن هذه الوقفة ليرفعوا أيديهم عن وزارات الدولة التي تحولت إلى إقطاعيات حزبية ودوائر مغلقة على مذاهب أو طوائف، ويتيح الوقت وإمكانية التصرف لرئيس الحكومة ليختار فريقه الذي يتحمل مسؤوليته. وعلى حد تعبير كاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في إطار السياسة الرسمية المعلنة لبناء قدرات قوى الأمن العراقية، افتتح في محافظة ذي قار يوم الأربعاء مركز جديد لإعداد وتأهيل ضباط الشرطة. وبهذه المناسبة أقيم احتفال حضره ممثل رئيس الوزراء في المنطقة الجنوبية عبد الرزاق الموسوي، الذي شدد على أهمية تدريب قوات الشرطة تدريبا جيدا لحماية الديمقراطية وأمن المواطن. التفاصيل مع مهدي الحسناوي.
ضمن خطة تطوير عمل مديرية شرطة محافظة ذي قار، افتتح صباح هذا اليوم في مقر المديرية مركز لتدريب وتأهيل دورات الوحدات الأمنية، وقد أقيمت بهذه المناسبة احتفالية حضرها ممثل رئيس الوزراء في المنطقة الجنوبية عبد الرزاق الموسوي، والذي تحدث عن الواقع الأمني في المحافظة ودور هذا المركز بتطوير القابليات العسكرية والثقافية لأفراد القوى الأمنية، مضيفا:
إن إرساء الديمقراطية يعتمد على قوات الشرطة التي تحمي كل فرد من أفراد الشعب، وهذا يحتاج إلى أن تكون قوات الشرطة مدربة تدريب جيد ومجهزة بأسلوب جيد، وأن تعمل في إطار القانون وتلتزم بقواعده، لأن الجدار الذي يقي أبناء العراق من عاصفة الإرهاب الشريرة هم أبناء الشرطة. اليوم شرطة ذي قار تضيف إنجاز كبير وعظيم إلى إنجازاتها السابقة بافتتاح مركز تدريب شرطة ذي قار، ولذا ندعو جميع أبناء المحافظة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية حتى نرتقي بأمن مدينتنا إلى المستوى المطلوب.
وقد تضمنت الاحتفالية تخرج دورة الرسول الأكرم، وقد تحدث أفراد هذه الدورة لإذاعة العراق الحر.
مناسبة انتهاء دورة الرسول صلى الله عليه وآله، نبارك المحافظة بهذه الأبطال وبهذا الحضور، وإن شاء الله نكون عد حسن ظن مسؤولينا بالمحافظة، والحمد لله رب العالمين. المقاتل عامر سعدون.
بالنسبة للدورة، دورتنا الدورة الرابعة دورة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. احنا منتسبين 585 منتسب. بالنسبة للدورة، دورة جيدة جدا، تدريب بالنسبة للضباط تدريبهم جيد جدا.
يذكر ان اقسام متعددة يحتويها هذا المركز، وجميع هذه الاقسام تقوم الان بإلقاء الدروس النظرية والعملية الخاصة بالفنون القتالية وتعليم مختلف الأسلحة لجميع الدورات. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، احتفل أبناء الطائفة اليزيدية يوم الأربعاء بمناسبة عيد رأس السنة اليزيدية الجديدة أو الأربعاء الأحمر كما يسمونه. ولهذا العيد طقوس عديدة حدثنا عنها عدد من اليزيديين في محافظة دهوك. أسرة إذاعة العراق الحر تهنئ اليزيديين في العراق والعالم بهذا العيد، وكل عام والجميع بألف خير. دعونا الآن نتعرف على عادات وتقاليد اليزيديين في عيد رأس السنة عبر تقرير عبد الخالق سلطان.
البيوض الملونة الخضراء والزرقاء والصفراء والحمراء كانت موجودة في كل البيوت اليزيدية اليوم، وكان كل واحد يحاول كسر بيضة صاحبه بالبيضة التي في يده. هذه هي مراسم عيد رأس السنة اليزيدية، أو كما تسمى بالأربعاء الأحمر بحسب قول هفال ناصر سكرتير تحرير جريدة صوت لالش اليزيدية.
عيد رأس السنة اليزيدية أو ما يسمى بعيد الأربعاء الحمراء يصادف الأربعاء الأول من نيسان الشرقي، فيسمى هذا العيد بالأربعاء الحمراء كونه ينبت فيه النباتات خصوصا الزهور الحمراء التي ترمز إلى فصل الربيع، حيث من مراسمه إشعال النبراس أو النور في معبد لالش النوراني مساء العيد، وكذلك تلوين البيوض بألوان الربيع الزاهية دلالة إلى الطبيعة، وكذلك من مراسمه إقامة الحفلات والدبكات في القرى اليزيدية، وأيضا الصلاة والدعاء للخير والبركة وزيادة الرزق، واليزيديون كلهم يدعون في هذا اليوم أو في عيد رأس سنتهم للخير وللبركة وللسلام. وأيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير.
وللمرأة دور بارز في هذا العيد، حيث تقوم بتحضير الأطعمة الخاصة وتلوين البيوض مثل ما أفادت السيدة سيفا بابا الشيخ.
في البداية أهنئ كافة اليزيديين بمناسبة عيد رأس السنة، وأقدم التهاني لكافة يزيدي العالم بمناسبة هذا العيد. وهذا العيد يصادف في أول شهر نيسان، أول أربعاء من شهر نيسان الشرقي، ويحتفلون اليزيدية بهذا العيد بعمل الكليتشا وتلوين البيض واستقبال هذا العيد بألوان الورود الجميلة، ويقومون بزيارة المقابر أيضا. والمرأة أيضا لها دور كبير في هذا العيد، حيث تقوم هي بتهيئة كافة مراسم هذا العيد، خاصة من عمل الكليتشا والخبز وتلوين البيض و تزيين البيت بالورود، ويقومون بزيارة أقاربهم وأصدقائهم بمناسبة هذا العيد وتصفية القلوب، وأتمنى للجميع عيدا سعيدا.
ولهذا العيد ارتباط وثيق بالطبيعة وموسم الربيع والخضرة والرعي بحسب ما أفاده بير خضر سليمان رئيس مركز لالش الثقافي التابع للطائفة الإزية.
وهي عيد الطبيعة، حيث في هذا اليوم الأربعاء الأول من نيسان الشرقي حسب تقويمنا يكون طبيعة كردستان في أبهى وأجمل أوقاته، ومشاركة منها بهذه الطبيعة الجميلة المزدانة نقوم ببعض المراسم، منها سلق البيض وتلوينه بألوان الطبيعة، وكذلك محاولة جعل البيوت أيضا مزدانة وجميلة، وتعليق الشقائق النعمان الحمراء في واجهات البيوت، بالإضافة إلى مراسيم أخرى منها مشاركة الراعي، حيث قسم كبير من اليزيدية كانوا فيما مضى مهنتهم هي الرعي، رعي الأغنام. تقام أيضا هناك مراسيم شيقة في هذا اليوم، عليه نرى أن هذا العيد فيه جملة مراسيم لو يقدم باحث ما على دراستها وتحليلها يتبين له عراقة هذا العيد الذي هو مشاركة طبيعة كردستان بجمالها وبهائها.
كان هذا تقريرا حول عيد رأس السنة الإزدية الذي يحتفل به الإزديون في نيسان ابتهاجا بقدوم موسم الربيع والعام الجديد. عبد الخالق سلطان لذات العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أوضح الدكتور عباس الحسيني السكرتير العام لمنظمة التعليم العالي للأكاديميين العراقيين ومقرها لندن، أكد أن المنظمة تجري استعداداتها لعقد مؤتمر في أربيل حول التعليم العالي في العراق بمشاركة كافة الجامعات العراقية. كما سلط الحسيني الضوء على عمل المنظمة والخدمات التي تقدمها للأكاديميين العراقيين وطلبة الدراسات العليا ودور المنظمة في تطوير التعليم العالي، وذلك في حوار خاص أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
تقوم منظمة التعليم العالي للأكاديميين العراقيين ومقرها لندن بنشاطات مكثفة للتحضير للمؤتمر العام القادم للتعليم العالي الذي سيعقد في شهر أيلول القادم في أربيل. الميكروفون مع الدكتور عباس الحسيني، أستاذ هندسة البناء والجسور في جامعة ويستمينستر بلندن والسكرتير العام لمنظمة التعليم العالي للأكاديميين العراقيين. الدكتور عباس الحسيني، قبل ما نتحدث عن الهدف والمضمون لهذا المؤتمر العام ولماذا اخترتم أربيل بالذات، هل ممكن تعطينا فكرة عن نشاطاتكم لمساعدة الجامعات العراقية والطلبة العراقيين؟
واحدة من النشاطات، لأنه احنا عندنا حوالي 20 منحة دراسية حول الطلبة يجون يدرسون ماستر في بريطانيا، وأعلننا عليها في الصحافة العراقية وكذلك الويب سايت مالتنا، وكثيرين من الطلاب يقدمون عليها. احنا واحدة من هاي أعمالنا اللي نحاول ندخل على منظمات، نتصل بالمنظمات العالمية والشركات ونحصل منح للطلبة العراقيين. هاي واحدة. شغلة ثانية نقوم بها في الحقيقة بأنه نتصل بالجامعات البريطانية نشوف من عندها أجهزة مختبرات اللي ما يحتاجوها بقى مستعدين يعطوها للجامعات العراقية. اتصلنا يعني في بعض الجامعات وكثير من الجامعات دا يعطون هاي الأجهزة اللي دا تنلم هسه في الملحقية الثقافية، وهاي راح ندزها إلى جامعات مالتنا. كذلك احنا خاشين في اتصال بالجامعات الأوروبية والعالمية، نحاول بأنه نلقى بعض الدورات للأساتذة العراقيين يجون. في الفترة الماضية يجوا عدة دورات من خلال الوزارة، كذلك بجت من خلال الجامعات العراقية. هاي بعض الأعمال اللي نقوم بها.
نعم الدكتور عباس الحسيني، نعود إلى المؤتمر، ما هو الهدف والمضمون لهذا المؤتمر الذي سيعقد في شهر أيلول القادم، ولماذا أربيل بالذات؟
هدف كثير مهم. جامعات العراقية بالحقيقة كانت هي أحسن جامعات في الشرق الأوسط، وذلك فمن الهدف الأساسي للعمل اللي احنا بدنا نحاول بأنه نطور جامعاتنا لما تكون بمستوى الجامعات العالمية. بعض المحاور هذا المؤتمر هو إدارة الجامعة الحديثة الكفوءة وأنمطة التعليم العالي. بعدين النقطة الثانية هي تطوير الكوادر وبناء القدرات القيادية بالجامعة، إن كانت أكاديمية أو إدارية. بعدين النقطة الثالثة هي تطوير المناهج وأساليب التدريس. المحور الآخر طرائق التقييم والإشراف وتأكيد النوعية وتقييم أعضاء الهيئة التدريس. بعدين محور آخر هو تطوير أنظمة الدراسات العليا. الريسيرش والبحوث صار مع الأسف شوي متأخر، فإحنا نريد نبحث نفتح هذا الباب. بعدين نريد قضية أساسية، إحنا بلدنا هسه في بداية إعمار، نريد نربط الجامعة مع المجتمع ونربط الجامعة مع التطور مع إعادة بناء البلد. وهاي بالحقيقة نحاول نغطيها في خلال 3 أيام في مدينة أربيل. بس بالدرجة الأولى إحنا بالحقيقة كنا نريد نسوي مؤتمرنا في بغداد، بس مع الأسف البير راح تستضيفنا لأن الوضع الأمني في بغداد غير مهيئ، وإحنا نحاول بأنه هذا مؤتمر للعراق ككل، مو فقط في الدراسات في أربيل، في جامعة أربيل راح تستفاد. إحنا الحضور للمؤتمر راح يكونون جميع رؤساء الجامعات العراقية من الوزارات من مراكز البحوث، فهو بالحقيقة للعراق.
الدكتور عباس الحسيني أستاذ هندسة البناء والجسور في جامعة ويستمنستر بلندن والسكرتير العام لمنظمة التعليم العالي للأكاديميين العراقيين، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في السليمانية أكد فريد زامدار سكرتير فرع نقابة الصحفيين أن قوات الأمن أطلق السراح الصحفي أحمد ميرا رئيس تحرير مجلة ليفين الذي كان قد اعتقل بسبب مقال نشر في المجلة بعنوان ميراث الرجل المريض حول تداعيات الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية جلال طالباني. زامدار أوضح أن نقابة صحفي كردستان قد استنكرت عملية الاعتقال واعتبرته مخالفا للقانون العام وقانون نقابة الصحفيين المقدم إلى برلمان كردستان. التفاصيل مع مصطفى صالح كريم.
ألقت الدائرة السياسية في آسايش أمن سليمانية القبض على الصحفي أحمد ميرا رئيس تحرير المجلة الشهرية تصدر في مدينة سليمانية حول موضوع التوقيف وإطلاق سراحه وكيف يفهم المسؤولون انتقادات الصحفيين وكيف يمارس الصحفي حرية الصحافة. التقت إذاعة العراق الحر فريد زامدار سكرتير فرع السليماني لنقابة الصحفي كردستان. سيد فريد، ما هو موضوع الصحفي أحمد ميرا ومسألة التوقيفية؟
في صباح يوم الاثنين اتصل هاتفيا الصحفي رحمن غريب عضو فرع السليماني لنقابة الصحفي كردستان بنائب النقيب وأبلغه بأن أحمد ميرا رئيس تحرير مجلة ليفين الشهرية قد تدعي القسم السياسي بدائرة آسايج السليمانية. وفورا اتصل نائب النقيب بالمسؤول عن تلك الدائرة وأخبره بأنه في حالة استدعاء أي صحفي يجب أن تكون لنقابة الصحفيين على علم، ومن ثم يفترض أن لا يوقف الصحفي، بل إذا كانت هناك قضية أو دعوة قانونية فالمحاكم هي التي تنظر في المسألة. وكما علمنا بأن أحمد ميرا بعد استدعائه واستجوابه حول أمور تتعلق بمجلته عاد إلى بيته.
سيد فريد، نريد أن توضح لنا ما هو السبب الذي دعا دائرة الأمن إلى استدعاء هذا الصحفي؟
مجلة ليفين نشرت ريبورتاج صحفي حول الوضع الموجود في الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان له تعليق على فخامة الرئيس جلال طالباني وسماه بالرجل المريض وكيف يوزعون ورثته. ولهذا كان الجهاز الأمني تحرك أنه التعليق على فخامة الرئيس، ولهذا كان التوقيف لأحمد ليه.
يظهر من هذا أنه أوقف في اليوم التالي.
نعم، وفي اليوم التالي أي الثلاثاء يوم أمس خبرني عدد من الصحفيين بأن أحمد ميرا موقوف في الأسايج. بدوري اتصلت بمحامي النقابة جنرال علي جولا لمتابعة الموضوع، كما وجهت كتابا رسميا إلى المحامي بكر صديق الذي هو عضو في فرع السليمانية للنقابة ليتابع مشكلة ميرا. وفي أربيل تحرك مجلس النقابة أيضا، حيث اتصل نقيب الصحفيين بمسؤولي دائرة الأسايج مشددا على إطلاق سراحه، كما أصدر مجلس النقابة بيانا دان فيه توقيف الصحفي. وقد دخل أعزاز زنجياني مسؤول مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني دخل على الخط أيضا، وضم جهوده إلى جهود النقابة مطالبا بإطلاق سراحه. وحوالي الساعة الثامنة مساء اتصل بنا مدير عام الأسايش وأخبرنا بأن الصحفي حر، وفعلا ذهبت مع نائب النقيب وتسلمنا زميلنا الذي عاد إلى بيت.
طيب، برأيك هل أن الصحفيين استطاعوا الاستفادة من فضاء الحرية المتوفرة في كردستان أم ماذا؟
نحن ننظر إلى هذه المسألة بنظرة واقعية، فقد نبهنا مرارا الصحفيين عدم استعمال الخشونة في كتاباتهم والابتعاد عن كل ما يسيء إلى مهنة الصحافة وشرف المهنة، والابتعاد عن القذف والتشهير لتكن كتابات الصحفيين انتقادية بناءة حتى لا يقع أحد تحت طائرة القانون. وأنا أعتقد بأن بعض الزملاء استغلوا الحرية المتوفرة للصحفيين أو يكتبون أشياء أحيانا تخرج من الأعراف الصحفية، وفي الوقت نفسه هناك صحفيون ينتقدون ويحللون الوضع ويكتبون ويقترحون، ولكن دون استعمال الخشونة أو الألفاظ الغير مستحبة.
إذن برأيك كيف يمكن الحل؟ وما هو الرادع لهذه الخروقات التي تحدث هنا وهناك في توقيف الصحفيين؟
بالطبع هناك بعض المسؤولين لا يتحملون ما يكتبه الصحفيون، وهنالك من لا يهضم النقد، ولا رغم قلة عددهم إلا أنهم موجودون ويحاولون تضخيم ما يكتبه الصحفيون. والشيء الذي يعالج هذا الأمر هو القانون، وقد قدمت نقابة الصحفي كردستان مشروع قانون تنظيم العمل الصحفي للبرلمان حوالي السبت قبل 6 أشهر ولحد الآن لم تستلم النقابة الرد الرفضي أو القوة.
فريد زامدار سكرتير فرع نقابة الصحفيين في السليمانية، شكرا جزيلا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى معكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر. نظم اتحاد أدباء وكتاب محافظة بابل مهرجان الثقافة الأول الذي أطلق عليه اسم مهرجان الشاعر موفق محمد، وبهذه المناسبة أعلن وكيل وزارة الثقافة جابر الجابري أن الوزارة قررت تكريم الشاعر موفق محمد باعتباره شاعر الحلة الأول ومنحه درع الوزارة لهذا العام حول احتفاء الحلة بمبدعيها الأحياء. وفان علاء رزاق بهذا التقرير.
نظم اتحاد أدباء وكتاب بابل وبالتعاون مع المؤتمر الوطني مهرجان للثقافة الأول والذي أطلقوا عليه مهرجان الشاعر الكبير موفق محمد. وقال السيد جابر الجابري وكيل وزارة الثقافة أن الوزارة توجت الشاعر موفق محمد باعتباره شاعر الحلة الأول من خلال منحه درع الوزارة لهذا العام.
واليوم تسن الحلة سنة رائدة وجميلة بأن تكرم وتحتفي بشعرائها ومبدعيها وهم أحياء، وهذه البادرة وهذه السابقة في علاقاتنا بأدبنا وبرموزنا وبمثقفينا ومبدعينا كانت للحلة، يعني كانت السابقة للحلة، ونحن فخورون دائما بما تنتجه وما تقدمه هذه المدينة وما تعطيه من أدباء ومن شعراء وفنانين كبار، ونتمنى أن تستمر هذه الحلقة لتعم جميع محافظات العراق.
إلى ذلك ألقى الشاعر موفق محمد قصيدة أمام المهرجان بعنوان غزل حلي.
أنا أحب الحلة، أعشق أزقتها التي تفوح برائحة العنبر وحليب أمي وهي ترضع آخر العنقود على العتبة وقد طار منها، فأين هو الآن؟ أتراه يرى صدرا مفتوحا في عتبة؟ أعشق حيطانها التي أتوقع عليها بعد منتصف الليل فأصحو من سحر في آجرها، في الصبح أشطف بماء النهر وأقبل مراقد الصالحين وأعتذر.
من جانبه بيّن الأديب ناجح المعموري رئيس اتحاد أدباء وكتاب بابل أن تكريم الشاعر موفق محمد هو تكريم للأدب والثقافة العراقية التي تعتمد الحوار بعيدا عن ثقافة العنف.
يحتفي أدباء ومثقفو بابل بالشاعر الكبير موفق محمد بالفعالية الثقافية الأولى، وهي الأولى أيضا في محافظة بابل حيث يتم الاحتفاء بشاعر حي وهو واحد من أهم وأبرز الشعراء العراقيين الذين استطاعوا أن يؤسسوا لهم قاعدة واسعة بين أوساط المثقفين والناس البسطاء، لذا تحولت نصوص الشاعر إلى مرويات يومية يتداول بها الناس بين الطلبة وفي الأسواق وفي المحلات. ونحن إذ نصطف الآن أدباء ومثقفين وفنانين في خندق واحد من أجل الاتفاق على مشروع وطني ديمقراطي خاص بالثقافة العراقية، فإننا نعلن الموقف واضحا وصريحا في التخندق ضد الظلامية والإرهاب.
أستاذ ناجح، لماذا موفق محمد؟
لماذا موفق محمد؟ السؤال وجيه. كل المحافظات احتفت بأبنائها البارزين، لكنهم احتفوا بالرموز الغائبة. نحن اقترحنا احتفاء بموفق محمد وهو يمثل احتفاء بالحلة وبابل وبالوقت نفسه، فإننا نحتفي بتاريخنا وتجربتنا الثقافية والأدبية بشكل عام.
وعن مشاعره قال الشاعر المحتفى به موفق محمد بأنه فخور بلقب شاعر الحلة الكبير، وليس غريبا أن تحتفي الحلة بشاعر.
أشعر بأن الحلة، أنا والحلة نطير معا في سماوات الإبداع. هذه المدينة ليس غريبا على هذه المدينة أن تحتفي بمبدعيها وأن يحتفي مبدعوها بها، فهي مدينة ولادة وعلمة، علمتنا الكثير، علمتنا المحبة والسماء والتسامح والقبول بالرأي الآخر.
وجدتك تقرأ الغزل هذا اليوم، هل هي انتقالة جديدة؟ حبذا لو تسمعنا بعض من هذه المقاطع التي قرأتها.
وهي كسرا للرتابة لأن القاعة قد أكلها الشعر الكابي، فقرأت قصيدة قديمة لتبطلين اللعب، نجمع لنجمة الخصر ويضوي عرت فين ويحكي على طول الغنج بهيدة تسمع العين، لفيدك على الظهر خل تلزم الصوب تيهني فتر الخصر لف الضوء بإيدي ولا تبطلين اللعب. تعب يا روحتي زيدي.
يذكر أن المهرجان الذي استمر لثلاثة أيام تضمن قراءات شعرية وحلقات نقاشية ومعارض فنية وأفلام وثائقية تبين علاقة الشاعر المحتفى به موفق محمد بمدينة الحلة. على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا يا حبيبي لا تلوم، لا يا حبيبي أنا بغيابك مهموم. لا يا حبيبي أنا بغيابك مهموم. لا يا حبيبي
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.